بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح كتاب التوحيد. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا الكتاب المبارك لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم، حيث سنستمر إن شاء الله في شرح بقية الأحاديث. حياكم الله.
حياكم الله وبارك فيكم.
بقي حديث في هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث فيه أن حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، وأبوه صحابي، فهو صحابي وابن صحابي، وحذيفة هذا هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حذر من الفتن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها خوفا من الوقوع فيها. قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا الحديث أنه رأى رجلا يلبس تميمة فقطعها، وتلا هذه الآية وهي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والتميمة خرزات يعلقونها على الأولاد أو على غيرهم، يتقون بها العين بزعمهم، فهو اعتقاد بغير الله أنه ينفع أو يدفع، وهذا شرك بالله عز وجل. فلما رأى هذه التميمة على هذا الرجل بادر بقطعها وإزالتها عنه، ثم تلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدلالا بها على ما فعل من قطعها وإزالتها، أن هذا الرجل إنقاذا له من الشرك وإنكارا للمنكر. وفيه إزالة المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، فإن لم يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره باللسان، فإن لم يقدر على إنكاره باللسان فإنه ينكره بقلبه، كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فحذيفة رضي الله عنه لما رأى هذا المظهر الشركي على هذا الرجل بادر بإزالته إنكارا للمنكر وتعليما للتوحيد وتحذيرا من الشرك، وهذا هو واجب العلماء، هذا واجب العلماء. وفيه أنه لا يتمهل في إنكار المنكر وإزالته مع القدرة، بل يبادر بإزالة المنكر وقطع دابره، لا سيما إذا كان هذا المنكر هو أشد المنكر وهو الشرك بالله عز وجل، فإنه لا يتماهن في تركه، أو يوكل الأمر إلى الآخرين، بل يبادر من رآه وعنده القدرة على إزالته، لأن هذا فيه إنقاذ لمن وقع في المنكر لا سيما الشرك، إنقاذ له وإعتاق له من عبودية غير الله سبحانه وتعالى. فلو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بهذا الواجب لما وجد المنكر والشرك مجالا في المجتمع، ولما تجرأ دعاة الضلال إلى نشر ضلالهم وتضليل الناس. فحذيفة رضي الله عنه بادر بإزالة هذا المنكر وقطعه، وتلا هذه الآية دليلا له على ما فعل، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا حكاية عن المشركين، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يؤمنون بالله، أي يقرون بتوحيد الربوبية، أي توحيد الربوبية وهو الإقرار بالخالق وأفعاله سبحانه وتعالى لا ينكرها أحد، لأن هذا فطري في النفوس توحيد الربوبية، لكنه لا يكفي، لا بد معه من توحيد الألوهية وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية دليل وبرهان على توحيد الألوهية، وليس توحيد الربوبية كافيا للدخول في الإسلام دون توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية، وهو الذي دعت إليه الرسل. الرسل إنما دعوا إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو مستقر في الفطر وفي النفوس. وكما ذكر الله عن المشركين: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية ويخالفون الرسل في ذلك. وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في توحيد الربوبية، فهو إيمان لكنه لا يكفي، إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. يعني فهذا الرجل الذي تعلق هذه التميمة أو هذا الخيط يقر بتوحيد الربوبية كغيره، لكنه واقع في توحيد الألوهية، وهو اعتقاد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو هذه التميمة تدفع عنه الضرر. وهذا كما يقول العلماء من الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر، لأن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر منكر، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولو ترك الناس يقعون في هذه الأمور جرهم ذلك إلى الشرك الأكبر وإلى عبادة الأصنام والأشجار والأحجار. فالواجب تطهير العقيدة وتبصير المجتمع من هذه الأمور التي يعتقدون فيها أنها تدفع أو تنفع، والله لم يجعلها أسبابا للنفع ولا أسبابا لدفع الشر، وإنما هم جعلوها من عند أنفسهم. فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الأمر العظيم، وهو حياطة وحماية عقيدة التوحيد، ونفي ما يضادها أو ينقصها، يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر، مثل تعليق الخيوط ونحوها، فإن هذا مما لا يتساهل فيه ولا يؤجل، بل يبادر لإزالته مهما أمكن ذلك. وهذا واجب عظيم على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى العوام، حتى إنهم إذا رأوا شيئا من ذلك أنهم يبلغون العلماء ويبلغون ولاة الأمور على هذا الأمر لأجل أن يزيلوه. نعم
فضيلة الشيخ صالح، يعني قد نسأل عن لبس هذه المذكورات من أي أنواع الشرك؟
من أنواع الشرك الأصغر.
نعم.
كل من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يتساهل فيه لأنه شرك، وإذا مات عليه لا يغفر بل يعذب وإن كان أصغر، وأيضا لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، إن التساهل في الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر. نعم.
طيب يا شيخ، لو يعني اعتقد الشخص بأنها مؤثرة بنفسها دون الله، الشيخ صالح،
إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر، لكن إذا اعتقد أنها سبب، أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا، ما يكون سبب إلا ما جعله الله سببا أو أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العقيدة. نعم.
شيخنا الكريم، قد يحصل يعني نفع من لبس الحلقة ويحصل شفاء مثلا للمريض أو لهذا الصغير، هل يقال بأن هذا هو ابتلاء؟
إذا كانت هذه الملبوسات ليس لها خاصية طبية وحصل بها نفع فإن هذا من باب الاستدراج، فلا يقتر بذلك بل يبادر بتركها ورفعها والابتعاد عنها. أما إذا كان فيها خاصية طبية يقرر الأطباء أن فيها نفعا للجسم أو أنها تجتذب شيئا من الجسم فلا بأس بذلك، لأنها من الأسباب النافعة إذا تقرر فيها ذلك، لكن لا يعتمد عليها ولا يعتقد فيها، وإنما يعتبرها من نوع العلاج، إذا قرر الأطباء ذلك يعتبرها من نوع العلاج. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ صالح، أثناء شرحكم في هذا الدرس حفظكم الله ذكرتم أن بعض سائق المركبات يضعون هذه الزهور أو الكتابات لدفع العين. طيب، ما واجب يعني الدعاة وطلاب العلم في هذا يا شيخ؟
الواجب أن يبينوا للناس أولا في المحاضرات والدروس وخطب الجمع، أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يتجنبوها، هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا لم تترك هذه الأشياء مع بيانها فإنه يجب أن يباشروا إزالتها، إذا كان عندهم سلطة أن يباشروا إزالتها، وإذا لم يكن عندهم سلطة أن يبلغوا من بيده السلطة لإزالتها في الحال. نعم.
الشيخ صالح، إذا يعني المسلم ابتلي أو حصل له ابتلاء، ما الأسباب الصحيحة لدفع هذا البلاء شيخ؟
ما جعله الله أسباباً، من التداوي بالأدوية المباحة والرقية الشرعية بالكتاب والسنة والإكثار من الدعاء الذي هو أعظم أنواع العبادة. هناك ولله الحمد حلول كثيرة لمعالجة الأشياء الضارة. نعم.
جزاكم الله خير. أيضا الشيخ، ما يعني ثبت نفعه بالتجربة، واحد سوى تجربة ونفع، هل يدخل هذا في نطاق المباح شيخ؟
لا، الأمور الذي يتعلق بالعقيد لا يؤخذ بالتجربة فيه، إنما يرجع إلى الأدلة، لأنه قد يحصل النفع بالشيء الذي لا يجوز اتخاذه، يحصل فيه نفع من باب الاستدراج والعقوبة لصاحبه، فليست العبرة بحصول المطلوب ولا بحصول النفع دون أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذا الشيء. نعم.
شيخ حفظكم الله، معرض حديثنا عن الوهن، هل هو يكون في الجسم أو في التنفس في النفس؟
يكون الوهن في الجسم بجميع أنواعه، ويكون أيضا الوهن في النفس والوساوس والهموم والأحزان، يصبح الإنسان يتشكك في كل شيء أمامه ومن كل شخص يلاقيه أو يجلس معه، فيسلط عليه الله الأوهام والأمراض النفسية بسبب أنه لجأ إلى هذه الأمور فأثرت فيه. وأما لو توكل على الله وعلق الأمر بالله واعتقد أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فإنه بذلك أولا أن الله يعافيه من هذه الأشياء، وثانيا أنه يصبح في راحة وفي استراحة لأنه متوكل على الله، يقرأ قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. فالواجب على المسلم أن يعول على الله جل وعلا، وأن لا يتخذ من الأسباب إلا ما جعله الله سببا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما ما لم يجعله الله سببا فإنه يبتعد عنه، ولو أنه وجد فيه نفعا أو ذكر له أنه ينفع فإنه لا يصدق ذلك، بل يعتبر هذا من باب الاستدراج. فإن المشركين وعباد القبور قد تقضى حاجاتهم، تحصل لهم مطلوباتهم، ابتلاء وامتحان واستدراج من الله سبحانه وتعالى، فليس حصول المطلوب دليلا على جواز الشيء، إنما الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم في الحديث: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فضيلة الشيخ، هل يعني يستدل أو نستدل من هذا بأن الأعمال بالخواتيم؟
ما في شك أنه لو مات ويشرك بالله ويعتقد بغير الله عز وجل فإنه يلقى الله بالشرك، حينئذ لا يفلح أبدا، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد في أن المسلم يتجنب ما لم يشرعه الله ورسوله، خصوصا في أمور العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. لعلنا فضيلة الشيخ نطرح سؤال حول الأسباب الشرعية التي تقي من العين. شيخ،
الرقية وذكر الله سبحانه وتعالى، فيكثر من ذكر الله ومن الأدعية المشروعة في الصباح والمساء، ومن قراءة الورد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحصن به نفسه وأولاده وماله. فالله جل وعلا يحمي من احتمى به ويعيد من استعاذ به، فيتخذ من الورد الشرعي صباحا ومساء، ومن ذكر الله ومن الإيمان بالله عز وجل ما يقيه من هذه الأشياء.
جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم وشرحتم وأفدتم في هذا الدرس المبارك من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أشكر زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. تتجدد هذه الدروس إن شاء الله في الأسابيع القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.